الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى قول نبي الله يوسف داعيا من كان معه في السجن من هذين الفتيين اللذين سألاه عن رؤياهما، فقبل أن يؤول لهم رؤياهما قام بدعوتهما إلى التوحيد والنهي عن الشرك واتخاذ أنداد من دون الله عز وجل. وانتهينا من قوله عليه الصلاة والسلام حين قال لهما: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أي أن ما تعبدون من الأصنام وما يعبد من دون الله من الأصنام وغيرها، وقد كان في ذاك الزمان منتشر في مصر عبادة الأصنام في مواضع التماثيل، الشمس وغير ذلك من الكفر والشرك بالله. فيقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، تجعلون لها أسماء وتعبدونها. وهذا يدل على أن الرب هو الذي يسمي نفسه، لا يسميه خلقه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد فيما صحح ابن تيمية وابن القيم والألباني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أسماء الرب، لا يمكن أن تعرف أسماء الرب إلا من هذه الوجوه الأربع التي لا خامس لها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو الله بجميع الأسماء ولا يغادر منها اسما: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هذا القسم الأول، أن الله يسمي نفسه بهذا، وقد يطلع الخلق على هذا وقد لا يطلعه. أو أنزلته في كتابك، هذا اسم سمى الله به نفسه وأنزله في القرآن، كالواحد القهار إلى غير ذلك من الأسماء. أو علمته أحدا من خلقك، على وجه التخصيص يعلمه الله بعض أنبيائه ورسله دون سواه، أو استأثرت به في علم الغيب عنده أن يسمي الله نفسه باسم لا يطلع أحدا من الخلق عليه. والقصد من هذا الدعاء، وهذا الدعاء من أجمع وأنفع الأدعية التي ترجى الإجابة به، لأنك دعوت الله بجميع أسمائه، ومنها الاسم الأعظم كما تقدم معنا. فدل ذلك على أن أسماء الرب توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي يتوقف في إثباتها على ما ثبت في الكتاب والسنة. العباد يسمي بعضهم بعضا، تسمي ابنك، تسمي أخاك الصغير المولود. أما الرب جل وعلا فلا اجتهاد في أسمائه، إنما أسماء الرب جل وعلا هو الذي سمى نفسه بها، لم يسمه أحد من الخلق باسم إلا والله قد سمى نفسه بأسمائه دون خلقه. وأما المعبودات التي دون الله فإنما يسميها العباد، اللات، العزة، منات الثالثة إلى آخره، منات الثالثة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. فإذا أنت ناديت غير الله ودعوت اسما دون اسم الله ترجوه أو ترهبه وقعت في الشرك، علمت أو جهلت. كما يقال في بعض البلدان: يا سيدي البدوي أعطني كيت وكيت، أو يا ستي نفيسة، أو يا ستي زينب، أو يا حسين. كل هذا غلط، كل هذا غلط. إنما تدعو ربك لا تدعو مخلوقا، وإن كان نبيا أو تقيا أو وليا، كل هذا من الشرك. وقد يجهل الناس أن يكون هذا من الشرك. فيعذر الإنسان إذا كان في موضع يجهل مثله مثل هذا. الإمام محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد الذي نفع الله به البلاد والعباد وأحيى الله به التوحيد، الإمام النجدي رحمه الله، لما راسل المصريين وكان قد بلغ المصريين بأن الشيخ يكفر المسلمين ويستحل دماءهم، فأرسل كتابا كما في الدرر، الدرر النجدية، مسائل الدرر، وهو كتاب من أفضل وأجمع الكتب في مسائل التوحيد. فقال مخاطبا المصريين وغيرهم: ونحن لا نكفر من قام على قبة البدوي في مصر، لأن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم آثار العلم والنبوة، قال: وإنما نكفر من قام على القباب عندنا إذ أقيمت عليهم الحجة وبينت لهم آثار النبوة. هذا معنى كلام الشيخ نص عليه في الدرر رحمه الله. إذن إذا ناديت اسما غير الله من العباد، من الملائكة، من الرسل، من الأولياء، من الأصفياء، كل هذا شرك. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالله لا يأمرنا أن نعبد الصالحين والأولياء والأنبياء والأتقياء، كل هذا شرك. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله لكم حجة أن تعبدوا غير الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم التشريع التحليل التحريم الأمر الشرعي النهي كله لله جل وعلا، لا حكم للعباد، وإنما من الله الأحكام، وعلى العباد القبول والاجتهاد في العمل بما أمروا. إن الحكم إلا لله. وهذه الكلمة كلمة حق، إذ تكلم الله بها وتكلم بها أنبياؤه ورسله، فلا حكم إلا لله. وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يصلي صلاة الفجر، فجاء رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا لله. فقرأ علي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذه الآية ونظائرها يتمسك الخوارج بها في تكفير حكام المسلمين إذا قصروا في إقامة حكم الله، فيقولون: لا حكم إلا لله، ثم بعد ذلك يكفرون حكام المسلمين ويغررون الشباب بهذه الآية ونظيراتها. وهذا اعتقاد الخوارج حتى في الصحابة، أعني بعضهم، بعض الصحابة، حتى أنهم كفروا عثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه، كفروهما بمثل هذه الشبه. ولا شك أن الله أوجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن يحكموا بالعدل وأن يحكموا بالشرع، فإذا ما قصر الحاكم أو المحكوم في الحكم بأمر الله كان مفرطا مقصرا عاصيا، ولم يكن كافرا خارجا عن الإسلام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بين لأصحابه أنهم يكون أناس تعرف منهم وتنكر، وبين عليه الصلاة والسلام حين سئل أفلا نقاتلهم أفلا ننابذهم بالسيف، فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم وإن ظلم وإن تعدى وإن قصر، ما دام أنه يقيم الصلاة فلا يجوز الخروج عليه ولا يحل منازعته، بل تجب السمع والطاعة له في غير معصية. كذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقد روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكام المسلمين أئمة للمسلمين مع تركهم الحكم بكتاب الله، ولم ينزع عنهم الإمامة بتركهم الحكم بكتاب الله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلو كانوا كفارا حين يقصرون لما صاروا أئمة لنا كما يقول الخوارج كداعش والنصرة وغيرهما. إذن انظر إلى الخوارج يلبسون على شباب المسلمين بمثل هذه الآية إن الحكم إلا لله، فكلمة حق يريدون بها باطلا، يتذرعون بها إلى تكفير حكام المسلمين، ثم يدعون الناس إلى الثورات وإلى نزع يد الطاعة وإلى التجرؤ على الأمراء وعلى حكام المسلمين بالقول والفعل والثورات والانقلابات والاعتصامات، وكل هذا فساد لدين المسلمين ودنياه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، الدين الحق، الدين الحق الذي لا عوج فيه. وكل دين غير دين الإسلام فهو باطل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دين الكفر، لأن أصل الدين في لغة العرب هو ما تدين ربك به، ما تتدين به، هذا أصل الدين. فإن كان حقا كان دينك حقا، وإن كان كفرا كان دينك كفرا. فلذلك قال لكم دينكم، أي لكم ما تعتقدون من الديانة الكفرية ولي دين، وفي قراءة ولي ديني. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الحق ليس بقلة أو بكثرة الأتباع. الحق بموافقة السنة، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من السلف الصالح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أنه قال: ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. نبي كريم يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، يأتي برأسه، لم يصدقه ولا واحد من أمته، وهو نبي كريم وصاحب دعوة حقة، ولكن الله لم يهدي أحدا من أمته. لذلك تجد من انحرف عن السنة ربما يطعن بعضهم في القائمين بها لقلة عدده، وهذا جهل بدين الإسلام، فإنه لا يقول هذا إلا أحد رجلين: إما جاهل وإما صاحب هوى. ولكن يحكم على الناس، إن كانوا على الحق قبل حقهم، وإن كان رجلا واحدا، وإن كانوا على باطل رد باطلهم وإن ملأوا الأرض عددا. وقد ثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة التي يرضى الله عنها ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. متى أتى تأويل الرؤيين؟ بعد كل هذا، لم يبتدئ بتأويل الرؤيين، لأن المقصد الأعظم الحرص على هداية الناس. فلما سأل الفتيان يوسف عن تأويل رؤياهما بادر إلى دعوتهما إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وإلى عبادة الله وإلى التسليم لحكم الله وإلى الخضوع لصفات الرب جل وعلا إيمانا وتسليما. بعد آخر كل ذلك أول لهما رؤياهما. فالأول الذي رأى في المنام أنه يعصر خمرا، وتقدم معنى عصره الخمر. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي الملك يسقيه خمرا، أي أنه سيخرج من السجن وسيقدر الله له بعد خروجه من السجن أن يكون من خواص الملك ملك مصر، وأن يكون نديما له، وأن يكون هو القائم على سقيا الملك خمرا بعد أن كان مسجونا. هذه مقادير الرب جل وعلا، لا يدوم حال على حال، يبدل الله لك الأمر من حال إلى حال. هذا الأول الذي رأى أنه يسقي ربه، فكيف أطلق نبي الله يوسف على الملك ربا؟ كان هذا الإطلاق من حيث اللفظ جائزا في الأمم قبلنا، إلى أن بعث الله نبينا فكانوا يستعملون العبد يطعم سيده، يطعم ربه، يسقي ربه، فربه يعني القائم على مصلحته، ليس ربه الذي يعبده. فكان هذا اللفظ جائزا إطلاقه في الزمن الأول إلى وقت نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله نبينا محمدا حرم هذه الألفاظ بعد أن كانت مباحة في شرع يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم وضئ ربك، اسقي ربك، ولكن ليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتايا وفتاتي. هذا حكم الشرع في شرعنا، فلا يجوز أن يطلق العبد على مالكه ربي، وضئ ربك، اسق ربك، لكن يقول اسق سيدك، اسق مولاك. كذلك السيد لا يجوز أن يطلق على عبده عبدي وأمتي، لكن ليقل فتاي وفتاتي. وهذا يدلك على ما يتعلق بأحكام النسخ، قد يكون الشيء جائزا في شرع من قبلنا ثم يحرم في شرعنا. وقد ضربنا مثالا بالسجود، فالسجود لآدم تحية وإكراما، وسجود إخوة يوسف وأبويه له هذا مما كان جائزا في الشرع الأول، أما في شرعنا فلا يجوز. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر الذي رأى قال: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، يحمل خبزا والطير مجتمعة تأكل من الخبز الذي على رأسه، قال يوسف: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يصلب على الخشبة ثم يقتل فيموت مصلوبا وتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن تأويل الرؤيا فتوى، والسؤال عن تأويل الرؤيا استفتاء، مما ينبغي أن يعنى به كما تقدم أن لا يتجرأ على تأويل الرؤى. وقد تقدم هذا البحث والبيان. قضي الأمر الذي فيه تستفتيا، لا مرد له، واقع لا محالة فيما قدر الله. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. قال يوسف للرجل الذي سينجو ويسقي ربه خمرا: اذكرني عند ربك، اذكر مظلمتي عند الملك حين تخرج من السجن ويستقر أمرك عند الملك وتصير من خواصه أخبر الملك بأمري وأنني مظلوم ومقهور وكذب وافتري علي. وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. وما معنى الظن هنا؟ وقال للذي ظن. الظن في كتاب الله على وجهين، من حيث الثبوت للشيء المظنون من العدم، الظن بمعنى اليقين، قال تعالى مخبرا عن بعض سعداء خلقه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ما معنى إني ظننت أني ملاق حسابية؟ وهو في الفردوس أو في الجنة في جنة عالية. الظن هنا بمعنى اليقين. كذلك الإنسان عند الموت، قال الله جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. ظن هنا يعني أيقن. والظن بمعنى الريب والشك والكفر، ومنه وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إذن فالظن في لغة العرب يطلق على اليقين ويطلق على الريب والشك والكذب. ما الذي يفرق بين الأمرين؟ سياق الكلام. سياق الكلام حين أقول مثلا مررت بعين فشربت منها، أي عين؟ عين الماء. طيب مررت بعين فقتلته، أي عين؟ الجاسوس. أصيبت عيني بجرح، عينك. إذن اللفظ وإن استعمل في معان مختلفة فسياق الكلام يدل على المقصود. فالحاصل وقال للذي ظن أيقن يوسف بنجاته، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. لماذا؟ لأن يوسف حين اتهم دافع عن نفسه ولم يقبل دفاعه، قال هي راودتني عن نفسي. فلا ينبغي للإنسان أن يرضى بالتهمة، بل الواجب أن يدفع عن نفسه ما اتهم به بالباطل حتى لا يظلم نفسه. فلا يجوز لك أن تظلم غيرك ولا تظلم نفسك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. أولا، هذا يدل على أن الشيطان له قدرة مما يوسوس به للإنسان أن ينسي الإنسان بعض ما يذكره، له قدرة على ذلك، فإن الشيطان له قدرة على الوسوسة في القلب. قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك نبي الله موسى حين أمره الله أن يحمل الحوت السمكة ليستدل بها على الخضر، فنسيها موسى فقال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فأنسى الشيطان نبي الله موسى، أنساه الحوت. كذلك قال تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن الشيطان كما دل كتاب الله له قدرة على أن ينسي العبد شيئا مما يذكره، فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى الشيطان الذي نجا، أنساه وصية يوسف بأن يذكره عند ربه الملك، فلبث في السجن بضع سنين. فلما نسي الناجي منهما، أنساه الشيطان أن يذكر يوسف كما أوصاه أن يذكره، فأنساه الشيطان أن يذكره للملك، فبقي يوسف على مظلمته، فلبث بتقدير ربنا في السجن بضع سنين. تكلمنا عن البضع أمس، من 3 إلى 9 استمر مسجونا أقل شيء 3 سنوات وأكثر 9 سنوات. هذا هو البضع، حكمة من ربي. يحكم الله ما يريد ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حكيم خبير. ومما يدل على أن المعنى أن الفتى هو الذي أنساه الشيطان أن يذكر يوسف للملك، أنه بعد ذلك حين تذكر بعد مدة، فلما رأى الملك الرؤيا التي رآها كما ستأتي معنا، 7 بقرات، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمن. إذن هذا صريح القرآن أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو من؟ هو الفتى الذي نجا. وقال الذي نجا منهما وادكر، تذكر بعد أن أنساه الشيطان، وادكر بعد أمة، تذكر بعد وقت وزمن. تذكر يوسف حين قال له اذكرني عند ربك، فأرى الله الملك الرؤيا حتى يطلب من ندمائه وجلسائه تأويلها، فلا مؤول لها، فيتذكر حينئذ الذي نجا ما أوصاه به يوسف، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمن. فدل كتاب الله على أن الضمير في قوله فأنساه إنما هو للذي نجا منهما وحصل ما قدر الله، وهذا هو ما دل عليه القرآن. وقد أخطأ جماعة من أهل العلم حين قالوا فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان يوسف أن يعتصم وأن يذكر الله وأن لا يحوج أن يخبر بمظلمته الملك، فعوقب يوسف حين نسي أن يكون ملجأه هو الله والتجأ إلى الملك، فلبث عقابا في السجن بضع سنين. وهذا غلط وباطل من وجوه: الأول أن القرآن قد بين من الذي نسي، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه. الثاني أن الله لم يذكر عن يوسف في هذه السورة استغفارا ولا توبة، فكيف يختل توكله ويقينه وهو من أول القصة إلى آخرها غير معتصم إلا بالله. الثالث أن في هذا الشنعة والطعن على نبي الله يوسف والطعن في ثقته وتوكله بالله. الرابع أن يوسف حين قال من قبل مدافعا عن نفسه هي راودتني عن نفسي كان محقا ولم يعاتب، والذي يدفع المظلمة عن نفسه ويريد إثبات الحق يحمد لا يذم. فكل هذا مما يدل على بطلان من أول ذاك التأويل الفاسد، وإن كان قائله من أهل العلم والفضل، ولكن كل يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن نبيه يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقد غر بعض أهل العلم الذين أخطأوا في كلامهم المتقدم، غرهم حديث لا يصح بل هو باطل ومقتضاه يروى ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لبث يوسف في السجن بضع سنين حين رجا الفرج من غير الله، وهذا لا يصح إسنادا ولا متنا بل هو باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فغر بهذا بعض أهل العلم فأخطأوا، والله يغفر لنا ولهم. وهذا يدل على خطر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فربما يغيب عن العالم ضعف الحديث وأنه لا يصح فيبني عليه فقها ويبني عليه أحكاما فيخطئ. وقد ألف الإمام الألباني كتابه العظيم المفيد النافع الذي هو من أنفع الكتب في هذا الزمان في باب الأحاديث الضعيفة، وسمى كتابه رحمه الله سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وشيء وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبيان أثرها السيء على الأمة وشيء من فقهها، وهو كتاب من أفضل وأجمع الكتب المصنفة في بيان الأحاديث الضعيفة الذي ألفه الإمام الألباني رحمه الله. فنقف هنا والله أعلم.